هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجددا أحبائي من حول كلمة الله. ما زلنا في صدد تناول سفر حزقيال والذي يأخذ منا عدة أسابيع. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين 12 و13، حيث واصل النبي حزقيال الحديث عن قرب وقوع الدينونة، لكن الشعب لم يصغي إليه ولم يصدقه. لقد كان الشعب القديم نموذجا مصغرا للعالم. أجل صديقي، فحالة الشعب المذكورة هنا هي حالة العالم أجمع في وقتنا الحاضر، كما أن روح عدم الإيمان الذي كان يتصف به هذا الشعب ليس إلا نموذجا على حالة العالم الذي نعيش فيه. والآن إلى الفصل 14 من حزقيال. يقسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسيين: نبوة ضد الشيوخ الذين يعبدون الأصنام، وحتمية الدمار الآتي على أورشليم. ويبدأ كلا هذين القسمين بعبارة: فصارت إلي كلمة الرب قائلة. يواصل الرب في هذا الفصل ذكر سبب معاقبته لمدينة أورشليم بالكيفية التي قام بها، والمبادئ المذكورة هنا قابلة للتطبيق في وقتنا الحاضر أيضا، فالله ما يزال يدين الأمم. في هذه الآيات سوف يقوم حزقيال بدعوة الشيوخ للتوبة، ويمكننا صديقي المستمع أن نلحظ في العهد القديم والعهد الجديد بأن التوبة هي رسالة الله إلى شعبه الذين يعترفون بأنهم ينتمون إليه. وهكذا فسوف تكون رسالة النبي حزقيال هنا هي: توبوا وارجعوا إلى الله. تقول الآية الأولى من الفصل 14 من حزقيال: فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. جاء الشيوخ إلى حزقيال، ويا لكذب هؤلاء وزيفهم، فقد تظاهروا بأنهم راغبون في سماع أقوال النبي. وهذا يشبه إلى حد كبير حضور البعض إلى الكنيسة وهم يحملون كتبا مقدسة كبيرة، متظاهرين بأنهم يريدون أن يختموا الله. عدد 2 و3: فصارت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ في الواقع كان رد هؤلاء الشيوخ على النبي حزقيال هو: نحن لا نعبد الأصنام. صحيح أنهم لم يصنعوا أصناما، لكن الله قال: هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم. كذلك صديقي، كان شمشون رجلا يزعم أنه يعرف الله، وكان روح الله يحل عليه في بعض الأحيان، وقد كان الروح القدس وليس شعره هو سر قوته. لكن جاء يوم لم يتعقل فيه شمشون، حيث أنه لم يكن يعلم أن روح الله قد تركه، فقد أراد أن يستمر في عمل الخطية وأن يبقى رجل الله في نفس الوقت. وكم من أشخاص في الكنائس يعيشون في الخطية ويعتقدون بأنهم سيفلتون من عقاب الله، لكنهم صديقي لن يفلتوا من هذا العقاب، فالدينون شيء محتوم ولا مفر منه بالنسبة لأمثال هؤلاء. وقد يبدو هؤلاء متدينين ومحافظين على تقواهم الظاهرية، لكنهم في حقيقة الأمر يصنعون أو يضعون أصناما في قلوبهم. قال الرب للنبي حزقيال بأن هؤلاء أناس مزيفون، فهم يتظاهرون بأنهم يريدون أن يسمعوا رسالته، لكنهم يسمعونها نهائيا. وحالما يدير حزقيال ظهره ويبتعد عنهم، فإنهم يغيرون أقوالهم ويطعنونه في الظهر. عدد 4: لأجل ذلك كلمهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، كل إنسان من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم يأتي إلى النبي، فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه. يقول الله بأنه سيدين هؤلاء الأشخاص. وقد دعا الرب يسوع القادة الدينيين في زمانه بالمرائين، أي المنافقين. وقد استخدم يسوع هذا اللفظ المريع أكثر من أي شخص آخر. ويتحدث حزقيال هنا إلى القادة الدينيين، فيا لها من مأساة حقيقية، فالله سيدينهم، كما أنه سيدين دوما كل ديانة زائفة. عدد 6: لذلك قل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم، اصرفوا وجوهكم. لقد أوضح الله أن هؤلاء الأشخاص زائفون ويضعون أصناما في قلوبهم ويرتكبون الخطية في قلوبهم. وقد يقول أحد المستمعين: لقد كان ما فعله شمشون فظيعا، وأنا أكره العيش مثل ذلك الرجل وأن أتلقى مثل تلك الدينونة. لكن أخشى صديقي أن هنالك أشخاصا يجلسون على مقاعد الكنيسة وهم ما يزالون راغبين في العيش في الخطية وتذوق ثمارها، فالشيء الذي يدينونه بشفاههم يضمرونه في قلوبهم ويرغبون في القيام به. وهذه الطبيعة القديمة التي لدينا سيئة للغاية، لكن الله يقول: توبوا، تعالوا إلي. وقد كان الله سخيا مع الشعب القديم وأفسح لهم الفرصة تلو الأخرى للتوبة، لكنهم لم يرغبوا في الرجوع إليه. كان الأنبياء الكذبة ما زالوا يتغلغلون بين صفوف الناس ويقولون: سوف يقوم الله بإنقاذ أورشليم، إنها مدينته التي يحبها، وهو يقول بأنه يرعاها ويحميها. وكان بإمكان هؤلاء أن يقتبسوا العديد من الشواهد الكتابية، ومن الممكن في زماننا هذا أن يقوم أحد الأشخاص باقتباس آية أو أكثر لتدعيم عقيدته الزائفة. لكن لا يجوز أخذ آية من هنا وآية من هناك، بل يجب النظر إلى الصورة الكاملة المقدمة في الكتاب المقدس. وإن قام المرء بالنظر إلى الصورة الكاملة عن موضوع ما في الكتاب، فلن يتمكن من تدعيم أي نظريات أو عقائد خاطئة. وقد كان هؤلاء الأنبياء مخطئين، فالله يقول بكل وضوح بأن دينونته ستقع على أورشليم لا محالة. عدد 12 و13: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان. لقد أصبحت هذه المدينة متمردة على الله بصورة دائمة، وها هو يمنحهم الفرصة لكي يرجعوا إليه، لكنهم لن يرجعوا. إن الله محدد جدا ودقيق، وهو يعني ما يقول، فالدينونة باتت أمرا حتميا لا مفر منه على الإطلاق. استمع صديقي إلى مدى جدية الله فيما يقوله في عدد 14: وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. يقول الله هنا إنه لو جاء نوح بنفسه إلى هذه المدينة ليحذر الشعب لما أصغوا إليه. تخيل صديقي التحذير الذي يمكن لنوح أن يعنيه لهذا الشعب، لكن الناس في زمن نوح لم يصغوا إليه، كما أن الشعب في أورشليم لم يكونوا ليصغوا إليه لو أنه جاء إليهم. من المدهش أن هنالك من يبحث عن فلك نوح في وقتنا الحاضر، وقد تمكن هؤلاء من إيجاده. لكن اسمح لي صديقي أن أطرح عليك السؤال التالي: كم هو عدد الأشخاص الذين سيؤمنون بسبب هذا الاكتشاف؟ ولو جاء نوح بنفسه إلى هنا اليوم، فمن سيصدقه؟ لم يكن هؤلاء ليستمعوا إلى نوح ولا دانيال، أما نبوخذنصر فقد استمع إلى دانيال، ويا له من فخر لدانيال، فقد كان دانيال يعمل هناك في قصر أول حاكم للعالم، ألا وهو نبوخذنصر. وقد عرف البابليون دانيال وعرفوا أنه يؤمن بالله، لكن الله يقول بأن الشعب لم يكن ليصغي إلى نوح أو دانيال أو أيوب. عدد 17: أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت: يا سيف أعبر في الأرض، وقطعت منها الإنسان والحيوان. يقول الله بأنه يعتزم أن يجلب السيف على الأرض، فسوف يسمح الله لنبوخذنصر بدخول الأرض وتدميرها. عدد 20: وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يقول الله هنا إنه لو كان أهل نوح في مدينة أورشليم ساعة دمارها لما تمكن من تخليصهم، ورغم أن دانيال أنقذ إمبراطوريتين، لكنه لو كان في مدينة أورشليم ساعة خرابها لما تمكن من مساعدة أهلها على الإطلاق. لهذا قام الله بإخراج دانيال من أورشليم، فشعب الله لن يصغوا إليه. أما الملك الوثني في بابل فقد أصغى لدانيال وجعله رئيسا للوزراء. كم كنيسة في وقتنا الحاضر مستعدة لسماع كلمة الله؟ لا أعتقد بأن هنالك الكثير منها. لكن صديقي، إن لم يسمع الناس في الكنائس كلمة الله، فسوف يعمل الله على توصيلها إلى حيث يوجد أشخاص مستعدون لسماعها. لم يفعل دانيال أي شيء نافع في أورشليم، لكنه أصبح رئيسا للوزراء في بابل، وكان الملك الوثني هناك يصغي له. وهكذا فسوف يعمل الله على توصيل كلمته إلى الناس الذين لديهم الاستعداد لسماعها. هذا يأتي بنا إلى الفصل 15 من حزقيال، والذي يشتمل على مثل الكرمة التي لا تحمل ثمارا. والكرمة هي إحدى الكلمات المستخدمة في الكتاب المقدس للإشارة إلى الشعب. وفي الأصحاح 5 من سفر إشعياء نجد بأن الكرمة التي يتحدث عنها ما هي إلا الأمة القديمة. تقول الآيات من 2 إلى 4 من الفصل 15: يا ابن آدم، ماذا يكون عود الكرم فوق كل عود، أو فوق القضيب الذي من شجر الوعر؟ هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما، أو يأخذون منه وتدا ليعلق عليه إناء ما؟ هو ذا يطرح أكلا للنار، تأكل النار طرفيه ويحرق وسطه، فهل يصلح لعمل؟ يقدم الله تطبيقا مثيرا هنا، فما هي الغاية من الكرمة؟ كذلك فقد استخدم الرب يسوع الكرمة لتصوير المؤمنين، وذلك في الفصل 15 من إنجيل يوحنا، وقد قال بأن الأمة العبرانية القديمة لم تعد الكرمة، بل أنا أي المسيح الكرمة الحقيقية. ولم يكن الرب يسوع يتحدث عن الخلاص في ذلك الفصل. ومرة أخرى أوجه إليك السؤال: ما هي الغاية من الكرمة؟ إنها موجودة لكي تحمل ثمارا. وما يعنيه الله في سفر حزقيال هو أنك لا تستطيع الذهاب إلى أحد محلات بيع الأثاث وتسأل البائع إذا كان لديه غرفة نوم من خشب العنب، وإن قمت بذلك فسوف ينظر إليك البائع باستغراب ويجيبك: ليس لدينا أي شيء مصنوع من خشب العنب، فهذا الخشب لا يصلح لأي شيء سوى حمل ثمار العنب. كذلك يقول الله إنه إن لم تحمل الكرمة ثمارا فإنها تستوجب الحرق. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا: إن المؤمن الذي لا يحمل ثمارا لا يفقد خلاصه، لكنه يستثنى من الفاكهة التي تحمل ثمارا. والله يستخدم طرقا عديدة وكثيرة لاستثناء الأشخاص الذين لا يحملون ثمارا. وقد قال الرب في يوحنا 15:8: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير. لم يكن الشعب القديم يحمل ثمارا، وقد قال الله: لم يتبقى أمامي خيار آخر سوى إحراق أورشليم. لهذا السبب قام الله بذلك بالفعل، فقد كان ينبغي على الشعب أن يمثل الله أمام الشعوب والأمم الأخرى، لكنهم أخفقوا في القيام بذلك. إذا منحك الله صديقي الامتياز العظيم بأن تكون مسيحيا، فهنالك مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتقك. هل سبق لك أن فكرت في الأشخاص الذين لم تتح لهم فرصة سماع كلمة الله في أنحاء العالم؟ لهذا فنحن الذين سمعنا كلمته نتحمل مسؤولية كبيرة، فالله يريد منا أن نكون مثمرين يوم. يشتمل الفصل 16 الذي سنبدأ فيه الآن، يشتمل على مثل آخر، ألا وهو مثل طفلة يتيمة قذرة ووسخة، ويبدو بأنه من المحال فعل شيء لها. عدد 1 و2: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، عرف أورشليم برجاساتها. لن يجعلنا النبي حزقيال ننسى بأنه يقدم لنا كلمة الله. وقد لا يتقبل البعض هذا الكلام، لكن هذا لا ينفي أنه كلام الله. من هي الطفلة اليتيمة الصغيرة؟ من هي الطفلة القذرة التي ألقيت بعيدا؟ من هي الطفلة غير الشرعية؟ إنها مدينة أورشليم. عدد 3، وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية. لا تتحدث هذه الآيات عن أصل الأمة، فهي لا تعني إبراهيم وسارة، فالمقصود هنا هو أصل مدينة أورشليم، فقد كانت المدينة في الأصل أمورية. نقرأ في تكوين 15: وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، أي الشعب القديم، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. كما كانت مدينة أورشليم حثية، كان الحثيون أمة عظيمة، وقد سيطروا على تلك الأرض في فترة ما من التاريخ. هذه هي خلفية أورشليم، لهذا لا حاجة للتباهي والتفاخر على الإطلاق. عدد 4 و5: أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميتا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. كانت أورشليم بمثابة طفلة غير شرعية ألقتها والدتها بعيدا لكي تتخلص منها، وهكذا فقد كانت متروكة دون رعاية أو عناية. عدد 6-8: فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك: بدمك عيشي، قلت لك: بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. يقول الله لأورشليم: أنا تبنيتك وجعلتك ابنتي. عدد 9-11: فحممتك بالماء، وغسلت عنك دماءك، ومسحتك بالزيت، وألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وأزرتك بالكتان، وكسوتك بزا، وحليتك بالحلي، فوضعت أسورة في يدك، وطوقا في عنقك. يقول الله: هذا هو ما فعلته لأورشليم، وأعتقد صديقي أن التطبيق في حياتنا واضح للغاية. فأنا وأنت لدينا ماض سيء، فقد أصبح آدم وحواء خاطئين، ونحن ولدنا بالإثم. ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حملت بي أمي، يقول داود، وداود لا يختلف عني وعنك. فما الذي يمكننا أن نفتخر أو نتباهى به؟ فجميعنا خطاة مخلصون بنعمة الله. هذا هو أصلنا، وهذه خلفيتنا. لقد كنا جميعا أمواتا بالذنوب والخطايا. ما الذي فعله الله لأورشليم؟ قال لها في الآية 6: عيشي. وكأنه قال لها بالنسبة لنا: يجب أن تولدي من جديد. فقد أقام الله عهدا يقول إنك إذا وضعت ثقتك في المسيح فسوف يخلصك، لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وهكذا صديقي، فقد قام الله بأخذ تلك الطفلة الصغيرة غير الشرعية والقذرة، والتي كانت ما تزال ملطخة بالدم. وماذا فعل؟ يقول: فحممتك بالماء. وهذا هو حالنا صديقي، حيث يمكننا أن نختبر غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، كما يقول الله: وغسلت عنك دماءك. لقد حمل الرب يسوع خطايانا على الصليب، وبالتالي لم يعد الله ينظر إلى أولاده على أنهم خطاه. ومسحتك بالزيت، فالله يمسح أولاده بزيت الروح القدس. وألبستك مطرزة. يمكننا صديقي أن نكتسي ببر المسيح لكي نتمكن من الوقوف في محضر الله. لكن ما الذي حل بتلك المدينة؟ يقول الله إنه حينما كبرت هذه الطفلة فقد أصبحت زانية، سارت خلف عبادة الأصنام وأدارت ظهرها له. وليرحم الله المسيحي الذي يبيع نفسه للعالم بثمن بخس. لقد باع عيسو نفسه بثمن زهيد، وهنالك مسيحيون يبيعون أنفسهم للعالم بأسعار بخسة جدا في وقتنا الحاضر. وينبغي علينا يا صديقي أن ننتبه ونحذر من إبليس، الذي يسعى جاهدا لإبعادنا عن الله بشتى الطرق والوسائل. فيا ليتنا نكون صادقين مع الله في هذه الساعة التي نعيش فيها.